بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذه حلقة جديدة من هذا البرنامج ومن الحلقات التي نستطيع نسميها الاستثنائية أو الخاصة التي نعرضها بين الفينة والأخرى، وليس فيها مادة علمية ممنهجة ضمن شرح إحدى المنظومات التجويدية، ولا فيها تلاوة منهجية كالمعتاد في كل حلقة. هذه الحلقات نعرضها بين فينة والأخرى لنشرح أمرا من خلال الأسئلة التي تأتينا، أمرا واسع الشرح لا يتسع الوقت المعتاد لشرحه. أيضا نأخذ عددا من الفيديوهات أو التسجيلات المرسلة من قبلكم إلى موقع القناة، بالإضافة إلى الإجابة على عدد من الإيميلات التي تصل إلى موقع إلى إيميل البرنامج في قناة إقرأ، والتي يسأل فيها بعض إخواننا عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام التلاوة. هذه الحلقة أيها الإخوة مبنية على الحلقات التي قبلها في موضوع الإجازة القرآنية، وهو أمر يعني خطير وأمر دقيق، لذلك ما زلنا نتابع الحديث فيه. أذكر أننا في الحلقة الماضية تكلمنا على موضوع مهم، وهو موضوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وبينا أحوال المشايخ فيه، وأن أعلاهم ومن كان وسع الله عليه أو له مصدر دخل آخر فهو يقرئ لله تعالى، كحال الشيوخ الذين التقيت أنا بهم في حياتي وقرأت عليهم، والله ما أخذ أحد منهم شيئا ولا طلب شيئا. وهناك صنف آخر قلناهم صنف الذين مبدأهم في القراءة أو الإقراء لا نشترط ولا نرد، يعني لا يشترطون شيئا لأنه يعني أدبا مع القرآن، ولكن أيضا لا يردون لأنه ليس لهم مصدر دخل ثابت يكفيهم. النوع الثالث هو الذي يشترط، وقلت هذا الحال لا أحبه لا لنفسي ولا لإخواني. وهناك حال رابع وهو كالثالث، يشترط ولكن يبالغ، إذا وجد إقبال الطلبة عليه بالغ في طلب الأجرة على وقت التعليم، ليس على القرآن، القرآن ما يقابله شيء في الدنيا كلها، لكن على الوقت المصروف والمخصص للتعليم، يسميه الفقهاء حبس الوقت. حبس الوقت يعني أنه حبس وقته من ساعة كذا إلى ساعة كذا. وكنت قد اقترحت في الحلقة الماضية على المؤسسات القرآنية التي تعنى بالقرآن الكريم أن تقوم هي مشكورة بالبحث في البلدان التي هي فيها عن الشيوخ المسندين أصحاب الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفين بالإتقان، ذو إسناد متصل ومعروف بالإتقان، فيأتون يطلبون منهم أن يتواصلوا معهم وأن يكونوا بمثابة مثل الموظفين في تلك الهيئات القرآنية، يخصصون لهم في اليوم مثلا 8 ساعات أو 6 ساعات بحسب الاتفاق، ويأتي هذا الأستاذ إلى مكتب في تلك الهيئة معززا مكرما، يأتي ويأتيه الطلاب فيقرؤون عليه يوم بعد يوم وفترة بعد فترة إلى أن يكمل ويجيز، ويكون راتبه من تلك الهيئة ولا يأخذ من الطلاب شيئا أبدا. هذا يعني فيه حفظ ماء الوجه وفيه الحل العملي لهذه الإشكالية التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. اليوم أيها الإخوة أريد أن أبين لكم كيف بدأ موضوع الإجازة القرآنية والأصل فيه، وكيف تطور مع الزمن. أيها الإخوة الكرام، الأصل أن مريد القرآن الكريم يقرأ على أستاذه وشيخه ختمة كاملة للقرآن العظيم من أوله إلى آخره، والشيخ يستمع، فإن سمع صوابا سكت، وإن سمع شيئا بحاجة إلى تصحيح صحح وصوب، إلى أن تستقيم قراءة الطالب فيقول له انتقل إلى التي بعدها، أما إذا لم يستقم لسانه لا يزال يصحح له حتى تصح تلك الحروف. فإذا انتهت الختمة كلها على هذا الحال، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع ويصحح ويقر إن كانت القراءة صحيحة، ولمس الأستاذ من تلميذه القدرة على شرح المعلومات والقدرة على نقل الأحكام ونقلها ونقدها، يعني تكون أذن نقادة، بحيث لو سمع، لو أتى له بطالب آخر وقرأ ذلك الطالب أمام طالب الإجازة من الأستاذ، فيستطيع طالب الإجازة منها أن ينقد قراءة ذلك الطالب بأن يقول له مثلا الحرف الفلاني لم تقلقله، انتبه للتفخيم في الحرف الفلاني، أين الغنة في كذا، المد طويل هنا، المد قصير هنا، الوقف هنا غير جيد. إذن إن كان لديه القدرة على نقد القراءة فهذا يكون قد صار ذا حال كامل، فعندئذ أستاذه يجيزه قائلا أجزتك أن تقرأ وتقرأ من شئت متى شئت حيث شئت. هكذا جرت عادة القراء. بعد أن كان الأمر هكذا في الصدر الأول، عصر التابعين وتابع التابعين، كثرت القراءات والروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للصحابة الكرام ومن بعدهم، اقرأوا كما علمتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة كلهم بحسب قبيلته ولهجته، وهؤلاء ينقلون كما تعلموا، فكثرت المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا القارئ المعروف عاصم، نحن نقرأ المشرق العربي أغلبه يقرأ برواية حفص الإمام حفص عن الإمام عاصم. عاصم رحمه الله له طلاب كثر غير حفص، ومن أبرزهم وأجلهم الإمام شعبة، أبو بكر شعبة ابن عياش، هذا يعني صنو حفص في التلمذة على الإمام عاصم ابن أبي النجود. فلنفرض مثلا يا إخوة أن طالبا من الطلاب قرأ على أستاذه رواية حفص عن عاصم وانتهت الختمة وأجازه، فيقول الطالب يا أستاذ أريد أن أقرأ عليك ختمة أخرى لشعبة عن عاصم كما قرأت ختمة لحفص عن عاصم، فالأستاذ إما أن يكون مشغولا أو عنده طلاب كثر أو كبير السن أو مريض، فيقول له يا بني إن شعبة روايته عن عاصم مثل رواية حفص عن عاصم لكنها تختلف بكلمات معدودة، مثلا بدل أن يقول تعملون في الموضع الفلاني يقول يعملون، بدل ما يقول كذا يقول كذا، هي كلمات معدودات على مدار القرآن الكريم بدءا من الفاتحة الشريفة وانتهاءا بسورة الناس. فيقول له هو مثله لكن بدل ما يقول كذا يقول كذا، بدل ما يقول كذا، فيسرد الأستاذ للطالب كلمات الاختلاف بين حفص وشعبة، ويقول ويطلب من الطالب أن يتلفظ بها أمامه أمام الأستاذ، فيقول له اقرأ هذه الحروف، يقول كذا كذا، فيقرأ حروف الخلاف، فتصير هذه القراءة الثانية كأنها مبنية على القراءة الأولى. يعني الطالب قرأ ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم، الآن يبني على هذه الختمة قراءة أخرى المفروض كان المفروض أن تكون ختمة كاملة، لكن لضيق الأوقات لضيق الأعمار للانشغال لأسباب كثيرة، باعتبار أنه قرأ حفصا وهذه كحفص تماما، لكن يقرأ الأماكن التي فيها اختلاف فيجمعها على في كتاب أو في كراسة، هذه كلمات الاختلاف أو يسمونها حروف الخلاف، ويقرأها على أستاذه وأستاذه يسمع ويصحح تماما. إذن هو بدل ما يقرأ ختمة وتأخذ منه كذا من الساعات قرأ حروف الخلاف. لما؟ لأنه سبق له أن قرأ ختمة كاملة لحفص وهي تشبهها كثيرا جدا. هذا النوع من الإجازة الثانية المبنية على الإجازة الأولى وليس فيها نطق إلا حروف الخلاف يسميه العلماء رواية الحروف. ماذا يسمونه؟ رواية الحروف، أو يقول يعبرون عنه بلفظ حدثنا كما يعبرون في الأحاديث النبوية الشريفة. فممكن تجد في بعض كتب القراءات يقول لك أما رواية قالون عن نافع فحدثنا بها شيخنا فلان. ما معنى حدثنا بها شيخنا فلان؟ يعني قرأنا عليه حروف الخلاف فقط، حروف الخلاف. قال حدثنا فلان، بيجيب لك سند كله حدثنا، إما كله وإما أغلبه. قد يكون بعض حدثنا بعد يقول قال قرأت على فلان، طبعا أعود فأقول قرأت على فلان ختمة، هذا أقوى من قراءة الحروف لأنه ما فاته شيء، أما برواية الحروف فاتته الختمة الكاملة وقرأ حروف الخلاف. لكن هذه حروف الخلاف أعود وأكرر كانت تفعل بناء على أنها تستند إلى ختمة قبلها بإحدى الروايات، فتصير هذه مبنية على تلك، واسمها كما ذكرت رواية الحروف يعبر عنها بكلمة حدثنا، أو في الكتب التراجم يقولون روى الحروف عن فلان، روى الحروف عن فلان بمعنى ما قرأ الختمة كلها لكن روى حروف الخلاف التي يختلف فيها فلان عن فلان. هذا نوع ثاني من الإجازة طرأ في العصور بعد تابع التابعين بسبب كثرة المرويات وضيق الأوقات، كثرة المرويات وضيق الأوقات، فنشأ هذا النوع تلبية للحاجة. بعد ذلك أيها الإخوة أيضا ظهرت كتب فيها يدونت فيها القراءات، إما السبع وإما الثماني وإما العشر وإما التسع بحسب، شرحت هذا في برامج أخرى، فمن جملة ذلك ما أحضرته لكم اليوم من هذه الكتب. هذه بعض الكتب التي ألفها سادتنا وأئمتنا القراء على مر العصور، مثلا هذا كتاب التيسير في القراءات السبع، التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني الذي نظمه الإمام الشاطبي في قصيدته الشاطبية، هذا التيسير لأبي عمرو الداني، كتاب لأبي عمرو فيه الاختلاف بين القراء السبع، يقول قرأ فلان وفلان وفلان كذا وقرأ فلان وفلان وفلان كذا، إذن هذا كتاب دونت فيه القراءات السبع. هذا كتاب اسمه إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي لأبي العز القلانسي رحمه الله، من علماء القرن السادس الهجري، توفى 521 هجري رحمه الله، من كبار أئمة القراءات أبو العز القلانسي رحمه الله. هذا الكتاب اسمه كما أسلفت إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي. هذا كتاب التلخيص في القراءات الثمان للإمام أبي معشر الطبري، المتوفى سنة 478 من علماء القرن الخامس الهجري. أبو معشر الطبري شيخ القراء في مكة المكرمة، كتاب عظيم وكانت نسخه نادرة، ما كان في منه إلا نسختين فيما أعلم، نسخة في برلين في ألمانيا غير منقوطة يعني ما فيها نقط، ونسخة ثانية أكرمني الله عز وجل باقتنائها من أحد القراء، اشتريتها منه شراء قبل موته بثلاثة أيام، سبحان الله العظيم. ولما أخونا محمد موسى الشريف، الدكتور محمد موسى الشريف كان في مرحلة الدراسات العليا، فأعطيته نسختي هذا الكتاب التلخيص لأبي معشر، فقام بتحقيقه وأخرجناه له بهذا الكتاب التلخيص في القراءات الثمان، فبدلا من أن يكون منه في الدنيا نسختان، واحدة في ألمانيا في برلين والثانية عندي في مكتبتي الخاصة، الآن صار في منه بأيدي الأمة أكثر من 3000 نسخة، إن تلفت هذه بقيت هذه، وإن تلفت هذه بقيت هذه، فلله الحمد والمن على ذلك. هذا كتاب التبصرة في القراءات السبع للإمام مكي ابن أبي طالب القيسي، مكي ابن أبي طالب القيسي من علماء القراءات في الأندلس، وهو صنو الإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني رحمه الله تعالى، ومن تلاميذ عبد المنعم ابن غلبون. أيضا هذا الكتاب عظيم، كتاب التبصرة في القراءات السبع. الكتاب الأخير الذي أحضرته كتاب التذكرة في القراءات الثمان، هذا في مجلدين، مجلد أول ومجلد ثاني، هذا للإمام طاهر ابن غلبون رحمه الله ابن عبد المنعم ابن غلبون، يعني هذان جيلان من القراء، أب وابنه، الأب اسمه عبد المنعم ابن عبيد الله ابن غلبون، والابن اسمه طاهر ابن عبد المنعم ابن عبيد الله ابن غلبون، فطاهر الابن ألف هذا الكتاب وسماه التذكرة في القراءات الثمان، وهي عبارة عن القراءات السبع وقراءة يعقوب الحضرمي. هذه الكتب كان الأصل فيها بارك الله فيكم أن يقرأها الإنسان على مؤلفها، بيصير عندي جيل طلاب المؤلف، ثم من بعدهم يقرؤون على طلاب المؤلف ومن بعدهم يقرؤون على طلاب المؤلف، فهكذا تنتقل هذه الكتب من جيل إلى جيل. لكن لما كثرت هذه التآليف وصاروا يقرؤون أجزاء منها من الكتاب ويجيزون بالباقي إن كان المجاز أهلا، بدأ التساهل في الإجازة، في إجازة الكتب في العلوم سواء في الفقه أو التفسير أو الحديث أو كذا، كانوا يقرؤون الكتاب كله وهو الأصل. لكن أعود فأقول لضيق الأعمار وكثرة المؤلفات وتباعد المسافات صاروا يتساهلون، فهذا عالم وهذا عالم وهذا له مؤلفات وهذا له مؤلفات، هذا من بلاد ما وراء النهر من بخارى وسمرقند وطاشقند وهمذان وإلى آخره، وهذا أتى من الأندلس من دانيا وإشبيلية وقرطبة، والتقيا في الحج وبين بلادهما الأصلية ألوف الكيلومترات، وهذا عندهم من العلم ما ليس عند هذا وهذا عندهم من العلم ما ليس عند هذا، والتقيا في مكة أو في المدينة في موسم الحج، فيتبادلان المعلومات، وبسبب ضيق الأوقات قد لا يقرأ الكتاب كله، يقرأ أطراف من الكتاب، يعني شيئا من أوله شيئا من آخره، وباعتبار أن كل منهما من العلماء فكانوا يعني يجيزون بالكتاب كله، لأنه الطرف الثاني ما هو مبتدئ، ما هو طالب مبتدئ لا يعلم شيئا، هو عالم. فهكذا بدأ التساهل في الإجازة، والتساهل جر تساهل، والتساهل جر تساهلا، إلى أن وصل الأمر إلى الإجازة بدون قراءة شيء، بسموها الإجازة العامة. وهذه أنا بالنسبة لي لا أعتبرها أبدا ولا أقيم لها وزنا ولا أحفل بها أبدا، لأنها لا تزعل مني كالذي يضحك على نفسه، كالذي يضحك ما يضحك على الناس يضحك على نفسه. يعني كنا نذهب إلى بعض الشيوخ لما كنا شبابا يعني في سن الشباب، فيقول أجزتكم بما تجوز لي روايته من مشهور ومنقول وفروع وأصول، إيه طيب أجزنا، وبعدين بعد ما أجزنا شو صار؟ ما تغير فينا شيء، نحن دخلنا إلى عند هذا الشيخ زرناه نصف ساعة ربع ساعة ساعة وشربنا شاي عنده أجازنا وطلعنا، هل تغير فينا شيء؟ ما تغير فينا شيء. سأتابع الموضوع عن هذا الأمر بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. كنا نتكلم قبل الفاصل على ما جرى العمل عليه عند متأخري علمائنا في العلوم الشرعية في المئة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، عصر ابن الجزري يعني ورحمه الله، وعصر ابن حجر وغيرهم من العلماء، كيف أنهم كانوا يتساهلون للضرورة بالإجازة، فيجيز علماء علماء يجيزون علماء، لكن ظل التساهل يسري 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 إلى أن صاروا يجيزون بدون قراءة الكتب، صاروا يجيزون الطلاب المبتدئين، بل صاروا يجيزون الأطفال. صوروا يعني يقول لو أجزتونا سيدي، يقول له أجزناكم، طب أولادي سيدي، وأجزنا أولادك يا حبيبي، يعني شو يعني أجزناهم؟ يعني ولد طفل تجيزه بصحيح البخاري، ولا تجيزه بكتاب فقه 20 مجلد، ولا تجيزه بتفسير القرطبي، ما معنى أجزتك؟ يعني أفقدوا كلمة أجزتك قوتها وحقيقتها ورونقها، وهي عبارة عن شهادة يشهد فيها المجيز أن المجاز أهل. أين تحقق الأهل في هذا الطفل الذي أجزته أنت إكراما لخاطر والده؟ هل الإجازة تشهي؟ هل الإجازة سلطوية؟ سلطة هيك أنا أجيز من أشاء وأمنع من أشاء؟ حاشا الله، حاشا الله أن يكون الأمر كذلك. الأمر أيها الإخوة في الإجازة شهادة من الأستاذ للطالب أنه أهل للتعليم وأهل لنقل هذا العلم الذي يجيزه من خلاله، سواء كان فقها أو حديثا أو تفسيرا أو قرآنا أو قراءات إلى آخره. فكيف تجيز أطفالا وكيف تجيز أهل عصرك؟ بعضهم وصل بهم الأمر بيقول لك أجزت أهل عصري، يعني كل من عاصرني فقد أجزته. طب افرض أنك ما أجزته يا أخي، ما أجزته ووقع له كتابك أو كتاب غيرك من الكتب، ألا يستطيع أن يقرأ به؟ ألا يستطيع أن يستفيد منه؟ هذه الإجازة العامة جرت علينا بلايا في العلوم، لكن في القرآن لا، في القرآن ما عندنا إلا هذين النوعين ولا ثالث لهما: قراءة القرآن الكريم كاملا، قراءة أحرف الخلاف كما ذكرت قبل الفاصل. بقي هذا الأمر إلى عصر ابن الجزري في منتصف المئة الثامنة، ولد رحمه الله 751، واكتمل حاله في آخر القرن الثامن الهجري، يعني على عام 790 795 800 هجري كان اكتمل حال ابن الجزري، وكان ألف كتابه النشر في القراءات العشر عن القراء العشر، وأخذ عنهم سلاسل أدائية 1000 طريق 1000 سلسلة عن الأئمة القراء العشرة. تصوروا 1000 سلسلة عن الأئمة القراء العشرة. قال رحمه الله في طيبة النشر: وهذه الرواة عنهم طرق سلاسل، يعني أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها 1000 طريق تجمع 1000 سلسلة. وقد أكرمني الله بأن شكلت هذه السلاسل 1000 كلها، وخلال كتاب بقيت في تأليفه 27 سنة حتى أخرجته للأمة ولله الحمد، وسميته السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. 1000 سلسلة مرقمة 1، 2، 3، 4، 5، 500، 600 إلى 1000، إلى أن وصلنا إلى 1000، بل و1023 طريق 1023 طريق مجموع السلاسل التي أودعها الإمام ابن الجزري في نهاية المئة الثامنة هجرية في كتابه النشر. ولكنه ماذا عمل رحمه الله في هذا الكتاب؟ لم يأخذ من كتب الذين تقدموه كهذه الكتب التي عرضتها عليكم. هذه الكتب ابن الجزري كلها قرأها على مشايخه، وقرأ القرآن بمضمنها، قرأها وقرأ القرآن بمضمنها، واختار من أسانيدها تلك 1000 طريق التي ذكرتها لكم، ولم ينتقي سلسلة من رواية الحروف التي تكلمنا عنها منذ قليل، مع أنها كانت جائزة، لكن أراد أن يعني يحسم هذا الأمر بأن يختار سلاسل كلها سلاسل أدائية. فلان قرأ على شيخه القرآن كله، فلان قرأ على شيخه القرآن كله، فلان قرأ على شيخه القرآن كله، فلان قرأ على شيخ القرآن كله، فانتقى لنا هذه السلاسل 1000. لذلك قال: أصحها في نشرنا يحقق، جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. إذن رواية القرآن عن طريق رواية حروف الخلاف نستطيع أن نقول توقفت في نهاية المئة الثامنة، والناس سبحان الله الأمة أطبقت على كتاب النشر وألقى الله عز وجل له القبول، ولم يبق إلا السلاسل الأدائية التي فيها قراءة الختمات الكاملات على الأشياخ. أما رواية الحروف فنستطيع أن نقول أنها شبه توقفت في نهاية المئة الثامنة وبداية المئة التاسعة. أما رواية كتب القراءات، هذه الكتب فهي بالنسبة للذين يعملون بالإجازة العامة ويحتفلون بها، وقلت لكم أنا لا أقيم لها وزنا أبدا، يروون هذه الكتب كتب القراءات كما يرون كتب النحو، كما يرون كتب الفقه، كما يرون كتب الحديث بدون قراءة. فهل يأتي إنسان الآن في عصرنا ويقول يجوز الواحد أن يأخذ القراءة بالإجازة العامة؟ يا أخي هداك الله وأصلحك، لما تقول أنا على مذهب من يرى الإجازة العامة، لما تقول مثلا أنا مجاز بالتلخيص لأبي معشر، أنا مجاز بالتيسير لأبي عمرو الداني، قصدهم الكتاب، يعاملونه ككتاب. أما القراءات المودعة في هذا الكتاب فإما أن تقرأ ختمات بها أو ختمة كاملة بالجمع، أو تقرأ حروف الخلاف كما كان يفعل الناس في القرون الأولى، لكن لا قراءة قرآن كامل ولا حروف خلاف ثم تقول أنا مجاز بالقراءات، أو تقول فلان من المصنفين كان مجازا بالقراءات بالإجازة العامة. القراءات لا تدخل في الإجازة العامة. لماذا؟ لأنه لا بد فيها من عنصر المشافهة، لا بد فيها من عنصر التلقين. ليس كل من قرأ شيئا في كتاب يستطيع أن يتلفظ به. الكتب معينة وليست هي كل شيء. مهما قرأت في الكتاب، قرأ فلان وفلان بإشمام قيل وأخواتها، بإشمام كسر أوائلها الضم، بإشمام كسر أوائلها الضم، يعني أعمل ذهنك بهذه العبارة 10 سنين، هل ستفهم منها شيئا؟ هل تستطيع أن تقول كيف هو إشمام كسر أوائلها الضم؟ إلا أن يشافها كأستاذ قد شافهه أستاذه، وهكذا عن فلان عن فلان كلهم شافه بعضهم، بأن يقول لك مثلا وإذا قيل لهم قيل، فيبين لك بأن إشمام كسر الأوائل أن تبدأ بضمة ثم تتبعها بكسرة، جزء الكسرة مقدم وهو الأقل، جزء الكسرة مؤخر وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء كما قال أئمتنا. هذا لا يمكن ولا يتأتى عن طريق إجازة عامة أجزتك بكتب القراءات. إيش أجزتك بكتب القراءات؟ هذا لعب، هذا لعب وهذا جهل وهذا يعني ما بدي كبر كلام، يعني أقول حماقة؟ نعم حماقة، حماقة. هذا الذي يقول هذا الكلام ما فهم شيئا، والله ما فهم شيئا، ضر نفسه وضر يعني وأوهم العامة أن شيوخ الإقراء هكذا. أبدا أبدا أبدا، شيوخ الإقراء أيها الإخوة ما يعرفون إلا أسلوبين لا ثالث لهما في رواية حروف القرآن، إما قراءة ختمات كاملات وهو الأصل، أؤكد وهو الأصل، وإما قراءة حروف الخلاف. حتى هذا الأمر قراءة حروف الخلاف لابد أن يكون مبني على قراءة ختمة كاملة، هذا أمر. الأمر الثاني، رواية حروف الخلاف توقفت في نهاية المئة على عام 800 هجري تقريبا، عصر لما ألف ابن الجزري رحمه الله كتاب النشر في القراءة العشر. فإذا مر معكم أن فلان يروي بالإجازة العامة كتاب التيسير وكتاب مش عارف إيه، يروي الكتاب ككتاب كأنه كتاب نحو ولا يروي القراءات. القراءات لا تروى إلا بالمشافهة، لا بد أن يشافها بها أستاذه، هذا أمر مجمع عليه عند الأمة، ومن قال بخلافه فهذا يدل على سوء فهمه والعياذ بالله تعالى، فلينتبه إلى ذلك. إذن صار عندي الإجازة بالقرآن بقراءة الختمات الكاملات، الإجازة بأحرف الخلاف وهذا صحيح لكنه توقف. الأمر الثالث، الإجازة بكتب القراءات، وهذه لا تعني شيئا، لا قيمة لها البتة. لو قال الواحد أول أنا مجاز، شو يعني مجاز؟ هوى في هوى، كلام بالهوى بكلام في الهوى، لا تستطيع أن تعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم تجلس على ركبتيك أمام أستاذك كما فعلنا وفعل أشياخنا أمام أشياخهم وأشياخهم أمام أشياخهم، وتعلموا سيدي هذه إيش، سيدي قال المصنف هون ما فهمت هذه العبارة، هي معناها كذا يا ابني، وكتبنا وحفظنا وراجعنا وصححنا ودققنا، عندئذ أجازنا الشيوخ كما فعلوا هم، كما فعل شيوخهم معهم، وهكذا دواليك إلى الخلف. أرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر، لأن هذا العصر ظهر فيه بعض الناس من المتساهلين، هدانا الله تعالى وإياهم للحق. المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم على أمر آخر، وهو قراءة بعض القرآن والإجازة بكله. قراءة بعض القرآن يعني الصور ليست مثل الصور المتعارف عليها عند الشيوخ ذوي الأسانيد، أمر يعني هل يفعل هذا الأمر، قراءة بعض القرآن والإجازة بكله، ومتى يفعل، هل هو جائز، متى يفعل، سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا بالنسبة للتسجيلات المرسلة من قبلكم، عندنا هذا التسجيل المرسل من الأخت أمينة من فرنسا، نستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أختي أمينة من فرنسا. ما شاء الله. قرأت أختنا أمينة برواية ورش عن نافع. أنت درست أحكام رواية ورش لكن ما زال يفوتك بعض الأحكام منها. مثلا أختي الكريمة وكل شيء عنده أنت قلت أنا سأقلدك بمقدار فقط رققت الراء قلت هكذا بمقدار ليس الموضوع الترقيق أيها الأخت الكريمة فقط وإنما أيضا التقليل يعني إمالة الصوت نحو الياء إمالة صغرى إمالة بين كما يقول العلماء هكذا وكل شيء عنده بمقدار دار ليس اسمعي دار دار هل لاحظت الفرق بينهما كذلك الأمر بالنهار هكذا بالنهار أنت قلت بالنهار رققت الراء لكن بقيت الألف مفتوحة فانتبهي لذلك حتى يغير ورش يرقق الراء المضمومة إن سبقت بكسرة أو ياء هنا سبقت بيغيي سبقت بكسرة فلذلك ورش يقول يغيرو رو راء مضمومة مرققة أنت قلت يغيرو كما نفعل نحن برواية حفص عن عاصم إذن انتبهي لهذه الأشياء تدربي أكثر كلنا كنا كذلك مبتدئين والحمد لله بالاستمرار والمتابعة والهمة والدعاء والتركيز يستطيع الإنسان إن شاء الله تعالى أن يرقى بنفسه ويصل إلى مرتبة الإتقان. معنا سنأخذ فاصلا ثم بعد الفاصل نأخذ تسجيلا من أحد الإخوة المرسلين فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. نستمع الآن إلى هذا التسجيل المرسل من الأخ إلياس منصور من تونس.
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
بارك الله فيك أخي إلياس، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن يعني أحيانا كلنا يفوتنا أحيانا بعد أثناء القراءة بعض الأشياء. الجبال، الجي جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة محبوسة الصوت وليست جا جو جي. جا هذه الجيم رخوة، والجيم الفصيحة كما نعلم حرف شديد. قال إمامنا الجزري: شديدها لفظ أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. هذه الحروف الثمانية حروف شديدة، يعني ما معنى شديدة؟ ينحبس الصوت عند النطق بها. فالجيم إذا قلنا أين الانحباس؟ أين الانحباس؟ فلا يصح أن نقول الجي الجيبة، بل نقول الجي جا جو جي محبوسة الصوت. صغيرة لابد من تفخيم الراء، أنت لا تقرأ على من طريق الأزرق عن ورش، أنت تقرأ أظن برواية قالون أو برواية حفص صغيرة، فلابد من تفخيم الراء المفتوحة، والباقي كان جيد أخي إلياس. معنى هذا التسجيل من الأخ أبو حمزة من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
بارك الله فيك أخي أبا حمزة، ما شاء الله قراءتك يعني جميلة، وأنت واضح بأنك درست أحكام التجويد، وتتميز قراءتك بالسلاسة وانطلاق اللسان، وهذا يدل على المكنة في أداء الحروف. لكن كلنا بشر أخي، أحيانا تغلبنا اللهجة أو يغلبنا عدم يعني يخوننا اللسان في بعض المواضع، خاصة عند تجاور المفخم مع المرقق والمرقق مع المفخم، فهنا لابد من تخليص كل حرف من الآخر بأن يبقى المفخم مفخما والمرقق مرققا. وإليه المصير، ما صي، ولا نقول المصير، اسمع المصير، ما العرب لا تقول ما بل تقول ما، مصير، فالميم مرققة والصاد مفخمة. بالباطل، بالباء، باء، ولا نقول بالباطل، لا نفخم الباء بسبب قربها من الطاء. فاغفر للذين، لابد من بيان الراء عند اللام، لا ندغم الراء في اللام، لا نقول فاغفر للذين، هذا يفعله أبو عمرو البصري رحمه الله، وأنت لا تقرأ على قراءة أبي عمرو البصري. فاغفر للذين، وهذا كلام لنا جميعا عندما نقرأ، فاغفر للذين تابوا، ولا نقول فاغفر للذين، فاغفر للذين، وكأننا قلبنا الراء إلى لام. الباقي كان جيد أخي أبا حمزة، زادك الله توفيقا. عندنا هذا التسجيل من الأخت ميمنة من لندن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فابتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله ميمنة، واضح من صوتها أنها طفلة وآتاها الله عز وجل فصاحة. هذه الفصاحة غير النطق العادي، النطق العادي كلنا ينطق، لكن الفصاحة كما سمعنا حبال صوتية مشدودة، جرأة في الكلام، قدرة على إخراج الحروف حرفا حرفا، بالإضافة إلى تدريب طويل. لا شك أن الذي علم بنتنا ميمنة جزاه الله خيرا، سواء كان معلما أو معلمة، حتى وصل أداؤها مع صغر سنها كما سمعنا من صوتها إلى هذا المستوى الرائع. بارك الله فيك يا ابنتي، زادك الله توفيقا. أنصحها وأنصح من يقوم على شأنها من الوالدين أو من يعلمها بأن يعتنوا بها، لعلها تحفظ القرآن الكريم كله طالما أن عندها هذه الفصاحة، زادها الله توفيقا. عندنا هذا التسجيل المرسل من الأخ حمزة من السنغال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
بارك الله فيك أخي حمزة من السنغال ما شاء الله. أيضا أخونا حمزة أتاه الله عز وجل صوتا نديا وحروفا واضحة في أداء القرآن الكريم، لكن أرجو من أخي حمزة أن ينتبه ألا يخرج غنة أثناء التلاوة إلا مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون. الميم أم فيها غنة، أن فيها غنة، وما عدا هذين الحرفين لا غنة فيه. يعني ما نقول أعوذ، اسمعوني جيدا، أعوذ يعني عند العين عند الواو ما في غنة. كيف أعرف إذا كنت أنا أخرج غنة أو لا أخرج؟ بسد الأنف، يسد الإنسان أنفه. اسمعوا هكذا، أعوذ. هل اختل الصوت؟ أنا كنت سادا أنفي، ما اختل الصوت، لكن هكذا أعوذ. أنا الآن سددت أنفي وتعمدت أن أخرج غنة من الأنف فما استطعت لأن الطريق مسدود، سددته بيدي فاختل الصوت. لذلك تحاول أن تتخلص من هذا أخي حمزة بارك الله فيك. عندنا وقت قصير جدا، نكتفي بهذا القدر من التسجيلات، نأخذ شيء من الإيميلات. فعندنا هنا إيميل مرسل من الأخ أبو عبد الله عم يسأل على قوله تعالى وغرتكم الأماني في الآية 14 من سورة الحديد، كيف يوقف عليها؟ يوقف عليها بياء مشددة هكذا، وغرتكم الأماني. الأماني كل ياء مشددة يوقف عليها بهذا الضغط. ومثلا لما خلقت بيدي يصلون على النبي وأضلهم السامري، كل هذه الياءات المشددة يوقف عليها بهذا الضغط، اسمه باب الوقف على المشدد، نص عليه أئمتنا وكان شيوخنا يؤكدون عليه جدا. ولا يقال مثلا الأماني هكذا يا ممدودة وأضلهم السامري، لا يقال ذلك أبدا، فلينتبه إلى هذا الأمر. أم سهيل من الجزائر تقول سمعت أن الإمام ورش كان يقف على الصلاة والزكاة والتوراة دائما بست حركات ولا يقف على هذه الكلمات حركتين أو أربع حركات، هل هذا صحيح؟ والله أنا ما سمعت هذا يا أختي ولا أعرفه. أنا أعرف بأن الزكاة والصلاة وما شابهها من الكلمات المد فيها عارض للسكون ولا يعني ليس لقائلا أن يقول إن هذه الهاء ساكنة دائما. يا أخي هذه الهاء عارضة وسكونها عارض مثلها، هذه الهاء في الوصل غير موجودة، في الوصل هي تاء وفي الوقف هي هاء، فهي عارضة وسكونها عارض، كيف يقال إن هذا السكون أصلي؟ الأصلي هو الذي يكون وسطا ووقفا، بالله عليك السكون في الصلاة هذا السكون وهذه الهاء موجودة في الوصل، فكيف يقال أصلي وكيف يقال يعامل معاملة اللازم؟ هذا كلام بعض المتأخرين قالوا، بل المعاصرين ليس المتأخرين، المعاصرين قالوه بالقياس، ولا أظن أن ورشا رحمه الله له علاقة بهذا الموضوع. بهذا الإيميل من أختنا أم سهيل نختم هذه الحلقة أيها الإخوة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.